أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ملخص ما ذكرنا أن هذا التنبيه يبحث فيه عن أمرين. الكلام كان في أمره الأول، وهو أن شروط البيع تعتبر في المعاطاة أم لا. قدمنا مقدمة بينا فيها أن المعاطاة هي بيع أم لا، فقلنا إما أن يقصد بها التمليك أو يقصد بها الإباحة. فالمقصود بها التمليك، قد يقال بإفادتها الملك، وقد يقال بإفادتها الإباحة. والمقصود بها الإباحة لا تفيد إلا الإباحة. فالأولى أي المقصود بها الملك، والمؤثر الملك بيع عرفا وشرعا كما قلنا. والثانية لا يبعد أن يقال بيع عرفي ما أمضاه الشارع ولا قبله كبيع، ولذلك حكم بتأثيره للإباحة. وأما الثالث فليس ببيع لا عرفا ولا شرعا، أما عرفا فلأن المقصود بها الإباحة، ومعنى البيع والتمليك في حقيقة البيع غير منشأة هنا، غير مقصودة ولا موجدة بهذا الفعل. وأما شرعا فلأن المفروض أن الشارع رتب عليه الإباحة، وأساسا لو أراد أن يمضيها بيعا ويرتب عليها ملكا فلعله لا يمكن، لأنه إنما يمضي ما يقع عرفا بيعا فيقبله كذلك، أما ما لم يقع هو بيعا في العرف أصلا فكيف يمضيه بيعا وهو ليس بمؤسس؟ لو كان مؤسسا يقول هذا البيع عندي ويمضيه بيعا، وإن لم يكن بيعا عرفا، لكنه ليس بمؤسس بل ممض لما عند العرف. فإذا لم تكن في العرف بيعا فكيف يمضيها بيعان؟ لا قابلية فيها. وعلى كل حال المفروض أنهما أمضاها بيعان، حكم بترتب الإباحة. هذه ثلاثة أقسام كنا أخذنا في الكلام عليها فعلى الأول، أو فلنقل على الثالث أي هذه التي قصد بها الإباحة وأفادت الإباحة، قلنا هذه تكون محكوما بصحتها شرعا مع فرض عدم قصد التمليك بها، فحينئذ لابد أن يكون لها دليل يدل على الصحة يناسبها، والدليل الذي يناسبها الذي إذا حكم أو حكم بالصحة من جهة هذا الدليل كانت مؤثرة للإباحة كما في الفرض، هذا الدليل لا يمكن أن يكون مثل عمومات البيع والتجارة، لأن تلك لو شملتها ودلت على الصحة فيها لدلت على تأثيرها الملك فيما هو مفروض أنه بيع وتجارة، وكلاهما خلف الفرض، لا هي بيع وتجارة ولم يقصد بها تمليك، ولا حكم شرعا بتأثيرها للملك. فالدليل المناسب لها من اللفظ مثل عموم الناس مسلطون على أموالهم، هذا يدل على عموم سلطنة الناس على المال، يستطيعون بسلطنتهم تمليكه ويستطيعون إباحته. وبمقتضى هذا الدليل نقول إن القاعدة فيه إذا شككنا في اعتبار شيء من شروط البيع في المعاطاة هي نفي تمسكا بالإطلاق، لأن هذا الذي قال الناس مسلطون لهم سلطنة على المال أن يبيحوه، بإطلاقه يقول له أن يبيح بالمعاطاة، اجتمعت شرائط البيع في هذه المعاطاة أم لم تجتمع؟ فإذا شككنا يعتبر هذا الشرط أو لا، نقول الناس مسلطون على أموالهم أبح ولو من دون هذا الشرط، ننفيه. من غير اللفظ من الدليل اللبي يمكن التمسك لهذه المعاطاة التي تفيد الإباحة وقصد بها الإباحة بالسيرة، فيقال إن الناس قامت سيرتهم على استباحة الأموال بالمعاطاة. بناء على كون الدليل هو هذا ينعكس الأمر، فإن الدليل اللبي ليس له إطلاق، وإذا لم يكن له إطلاق لم أستطع أن أتمسك بإطلاقه لنفي المشكوك، بل من حيث إنه دليل لبي يكون له قدر متيقن. فإذا شككت يعتبر في المعاطاة التي يستبيح بها الناس المال شرط كذا الذي هو شرط في البيع أو لا، أقول القدر المتيقن من السيرة استباحة الناس المال بالمعاطاة المشتملة على هذا الشرط لا الفاقد له، لذلك ينعكس الأصل هنا. إذا تمسكنا بالدليل اللفظي المذكور كلما شك في اعتبار شرط نفي بالإطلاق، أما إذا تمسكنا بالسيرة فكلما احتملنا اعتبار شرط كان لابد من وجوده في الحكم بترتب الإباحة على هذه المعاطاة. هذا كله على الاحتمال الثالث، أي المعاطاة المقصود بها الإباحة التي تفيد الإباحة. وأما على الأولين أي ما قصد بها التمليك، سواء قلنا بإفادتها الملك أو قلنا بإفادتها الإباحة، على هذين هناك قلنا احتمالات ثلاثة. الأول أن نقول يشترط فيها شروط البيع مطلقة، سواء قلنا بإفادتها الملك أو قلنا بإفادتها الإباحة. الثاني أن يقال لا يشترط فيها شروط البيع مطلقا، عليكم السلام، سواء قلنا بإفادتها الملك أو بإفادتها الإباحة. الثالث أن يفصل فيقال إذا أفادت الملك فهذه يشترط فيها شروط البيع دون ما إذا أفادت الإباحة. إذا قلنا بإفادتها الملك نشترط شروط البيع، أما إذا قلنا بإفادتها الإباحة فلا نشترط شروط البيع. لماذا؟ لأنه إذا قلنا بإفادتها الملك فهي بيع عرفا وشرعا، قصد بها التمليك وحكم الشارع بالملك، يعني بأمضاها كبيع وتمليك، فهي بيع عرفا حسب القصد وبيع شرعا حسب الإمضاء، فتدخل في أدلة اعتبار شروط البيع. كل دليل يقول يشترط في البيع كذا يشملها. أما إذا قلنا إنها تفيد الإباحة فحينئذ نقول هي بيع عرفا وليست ببيع شرعا، أما بيع عرفا فلأن المقصود التمليك حقيقة البيع، وأما أنها ليست ببيع شرعا فلأنها لم يمضها الشارع على ما قصد منها كبيع، ولم يحكم بتأثير الملك، بل حكم بالإباحة. على هذا يمكن أن يقال ما دامت عند الشارع ليست ببيع، فالنصوص التي وردت من الشارع تقول يشترط في البيع كذا وكذا غير صالح لشمول هذه المعاصات. هذه احتمالات ثلاثة. هذا الثالث بيناه بهذا الشكل ليتضح الوجه في الجملة للتفصيل، وأما الأولان فلم نبين لهما، الآن نبين للكل. أمس ذكرنا الشاهد على الاحتمال الأول، قلنا فيه يشهد له أمران، وبحسب عبارة المصنف يشهد له أمر ويؤيده الأمر الثاني. أما الأول فهو أنها بيع مطلقا. الآن نتكلم في شاهد الاحتمال الأول. الاحتمال الأول ماذا كان؟ أن نقول يعتبر فيها شروط البيع سواء قلنا بإفادتها الملك أو قلنا بإفادتها للإباحة. شاهده الأول أنها بيع عرفا على كل حال. على القول بإفادتها الملك بيع عرفا لأنها مقصود بها التمليك، أنشئ بهذه المعاطات معنى البيع وتمليك المال بمقابله. على القول بإفادتها الإباحة هي أيضا بيع، لأن المفروض أيضا قصد التمليك وإنشاء هذا المعنى الذي هو حقيقة البيع، فهي بيع عرفا على التقديرين. وإذا كانت بيعا عرفا على التقديرين أمكن أن يقال إنه يشملها أدلة البيع التي تعتبر فيه شروطا. كيف مثلا كنا نقول أحل الله البيع يشمل ما يصدق عليه أنه بيع عرفا ويدل على حله وإمضائه. الآن كل ما يقول يشترط في البيع كذا يحمل لفظه على معنى البيع عرفا، والمفروض أنها بيع عرفا على التقديرين، فتدخل على كل حال في دليل اعتبار الشرط ويثبت اعتباره فيها. هذا شاهد. الشاهد الثاني أن مراجعة عنوان نزاع العامة والخاصة في هذه المسألة، مسألة المعاطات، يكشف عما ذكرنا من أنها بيع وأنها يعتبر فيها جميع شروط البيع. ما هو محل النزاع بينهم؟ هي المعاطات الواجدة لجميع شروط البيع، طبعا ما عدا الصيغة. الصيغة مفروض عدمها وإلا لم تكن معاطات. بقية الشرائط مفروضة الوجود في كلامهم. كيف نفهم هذا؟ نقول إذا رجعت إلى عباراتهم خصوصا في عنوان محل النزاع تجدهم يعبرون بمثل هل يشترط في البيع الصيغة إما بالنص على أن المقصود، هل يشترط في البيع الصيغة كما يشترط، هل يشترط في المعاطات، بل في البيع، هل يشترط في البيع الصيغة كما يشترط غير الصيغة من الشرائط، إما بالنص أو بالسياق، هل يشترط في البيع الصيغة أي على حد اشتراط بقية الشرائط وبنحو اشتراط بقية الشرائط، مثل القدرة على التسليم، معلومية العوضين ونحو ذلك، أو لا يشترط في البيع الصيغة كما تشترط تلك الشرائط. فإذا قلت يشترط في البيع الصيغة، أصبح البيع هو الواجد لكل الشرائط حتى اللفظ، وهو خصوص البيع اللفظي، وخرجت المعاطاة. وإذا قلت لا يشترط الصيغة، أصبح البيع هو الواجد لما سوى الصيغة واللفظ، فيكون شاملا للمعاطاة. هكذا هو النزاع، وهذا يعطي المفروغية بينهم عن كون المعاطاة المتنازع فيها أنها من البيع الذي يؤثر ملكا لازما، أو ليست منه لأنه لا يختص باللفظ، أو ليست منه باختصاص في اللفظ. هذه المعاطاة من المفروغ عنه، واجديتها لسائر شرائط البيع، وإنما الكلام والنزاع في اعتبار شرط آخر في البيع هي الصيغة، وعدم اعتبار هذا الشرط. بناء على هذا يكون هناك من أنواع ما يمكن أن تسميه بيعا في الخارج، أعم من اللفظ والمعاطاة، أقسام ثلاثة: ما هو واجد لكل الشرائط حتى الصيغة فهذا هو البيع اللفظي، وهو المتفق على أنه يؤثر ملكا لازما، وما كان واجدا لكل الشرائط عدا الصيغة فهي المعاطاة التي هي محل النزاع، أنها كذاك البيع اللفظي أو ليست مثله يرحمكم الله. والمعاطاة الفاقدة للصيغة ولبقية الشرائط، إما كلها أو على الأقل بعضها، يعني لم يجتمع فيها بقية الشرائط، هذه تكون أصلا خارجة عن محل كلامهم. نعم، في نتيجة النزاع والبحث من يقول يعتبر اللفظ في البيع يعني في تأثير الملك اللازم، سيقول المعاطاة بما أنها خالية من اللفظ فاسدة. ما معنى فاسدة؟ يعني لا تؤثر ملكا لازما. لست أقول الآن لا تؤثر أصلا، قد يقول قائل تؤثر إباحة، قد يقول قائل تؤثر ملك جائز، ما أدري. المهم ليست كالبيع اللفظي، ليست تؤثر ملكا لازما، فاسدة من هذه الجهة. هذا بنتيجة البحث. فمن قال إن المعاطاة فاسدة لاعتبار اللفظ، يكون تلك الفاقدة، من قال في محل النزاع يعني في الواجدة لما سوى الصيغة من شرائط، هو يقول تلك الفاقدة حتى لما سوى الصيغة من الشرائط، القسم الأول، بحكم هذه في الفساد، هي وإن كانت خارجة عن محل النزاع لكن بحكم هذه الداخلة على الفساد. لماذا؟ لأنه اشترط اللفظ في تأثير الملك اللازم، وكما أن هذه الواجدة لبقية الشرائط والداخلة في محل النزاع فاقدة لللفظ، فاسدة لا تؤثر ملكا لازما، تلك أيضا الخارجة عن محل النزاع لفقدانها بقية الشرائط هي فاقدة لللفظ ولا تؤثر ملكا لازما، إذن هي خارجة مشاركة له. ثم ذكرنا شاهدا من كلام صاحب الحدائق، حاصله أنه لأن المفروض في محل النزاع وفي المعاطاة المبحوث عنها اشتمالها على بقية الشرائط غير اللفظ، تجد صاحب الحدائق يقول إن المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة، المشهور أن هذه المعاطاة لا تكون صحيحة أو إنما تكون صحيحة إذا استكملت بقية شراءة البيع غير الصيغة. ما معنى صحيحة؟ مفروض قلتم هذا المشهور، هذا هو المشهور بين من لا يقولون بلزوم معطات، بين من يرون عدم اللزوم، يعني يقولون بالفساد لكن يقولون بالفساد من جهة اللزوم. صحيحة من جهة أخرى تؤثر شيئا آخر أو لا يمكن. ما الذي يفترض فيها لكي تكون صحيحة؟ يقول إنما تكون صحيحة إذا اجتمع فيها بقية الشرائط. قال وهي حينئذ صحيحة بهذا المعنى، تفيد إباحة تصرف كل منهما فيما صار إليه من العوض. إذن تلك التي ليست بلازمة لم يقولوا فيها باللزوم في محل هذا النزاع، قالوا فيها بالصحة بمعنى تأثير الإباحة، لكن بشرط أن تكون مستكملة لجميع شرائط البيع. فكأنه من الأول التي هي محل النزاع وأنها كالبيع في اللزوم أو لا هي المستكملة لهذه الشرائط، فإذا قلنا فيها بعدم اللزوم كما ذهب إليه المشهور نقول فيها بتأثير الإباحة، وهذا شاهد على أن المفروض فيها اجتماع بقية الشرائط. قد يقول قائل هو عبر بالمشهور أنها تكون صحيحة إذا استكملت هذه الشرائط، وهذا يشير إلى قول آخر مقابل للمشهور يقول لا يشترط في هذه المعاطات أن تكون واجدة لبقية الشرائط، حينئذ لا يكون مفروغا عنه بين الكل واجدية هذه المبحوث عنها لجميع الشرائط، وهذا على خلاف ما تقول وليس في حينئذ شاهد لك. نقول قوله المشهور كذا ليس في قبال غير المشهور الذين يقولون بعدم لزوم اجتماع بقية الشرائط فيها حتى يدل على ما تقول، بل قوله المشهور هو في قبال قول العلامة الذي خالف لا في اعتبار استكمالها جميع الشروط بل في إفادتها حتى للإباحة. هؤلاء قالوا ليست بلازمة لكنها تفيد الإباحة، العلامة قال فاسدة من رأس ولا تفيد شيئا ولا حتى الإباحة، هذا المقابل للمشهور مع الفراغ بين الكل حتى العلامة وبقية العلماء على أن المفروض فيها بشهادة صاحب الحداث استكمال بقية الشرائط، فالعبارة على صلاحيته للشهادة على المفروغية عن هذا المعنى. هذا كله قدمناه أمس وأعدناه لطوله وكثرة تفرعه، ولأننا نريد أن نستحضر البحث مرة أخرى لنكمل ونبني عليه، فنقول ويشهد للاحتمال الثاني. ما هو الاحتمال الثاني؟ أنه لا يعتبر شروط مطلقا، لا ما إذا أفادت الملك ولا ما إذا أفادت الإباحة، لكن هذا احتمال ثاني في أي شيء؟ على الأولين، على الاحتمالين الأولين، على ما قصد بها التمليك سواء قلنا بإفادتها الملك أو إفادتها الإباحة، على هذين قلنا ثلاثة احتمالات: اعتبار الشروط مطلقا، عدم الاعتبار مطلقا، والتفصيل. تكلمنا في اعتبار الشروط مطلقا وهو الأول، الآن الكلام في الثاني وهو عدم اعتبار الشروط مطلقا فيما قصد بها التمليك سواء قلنا بإفادة الملك أو بإفادة الإباحة. ما الذي يشهد لهذا الاحتمال؟ هذه هي بيع عرفا بلا إشكال، لأن المفروض أنها قصد بها التمليك. فمن المتوقع منك مثلا أن تقول: بما أنها بيع عرفا إذن يشملها أدلة اعتبار شرائط في البيع. لكن هذا لو قلت به يصبح الوجه الأول. في الأول قلنا يشهد له أنها بيع عرفا على كل حال. الآن نريد أن نبين وجها ثانيا، فنقول صحيح هي بيع عرفا، ولكن مع ذلك نقول بعدم اشتراط سائر شرائط البيع غير الصيغة في هذه المعاطاة. لماذا؟ لأن الظاهر من لفظ البيع في النصوص التي تكون أدلة، وأيضا في الفتاوى، وفتاوى العلماء أيضا يمكن أن تكون أدلة إذا أصبحت شهرة، أصبحت إجماع إلى آخره، يمكن أن يستشهد بها في الجملة، يمكن أن يجمع منها قرائن. فظاهر لفظ البيع في النصوص والفتاوى التي تتعرض لذكر البيع وشرائط البيع ظاهرها هو خصوص ما ثبت فيه الحكم باللزوم من حيث نفسه، وأن الخيار ثبت فيه بعارض مثل المجلس وبمقتضى مثل حديث البيعان بالخيار ما لم يفترقا. هذا هو الظاهر. عندما يقول الشارع في الخبر البيع ظاهره هذا، ما هو لازم في نفسه الذي يأتيه الخيار من جهة طارئة كجهة المجلس. عندما يقول العلماء كذلك بيع فظاهرهم هذا المعنى، وبناء عليه فلا يكفي مجرد كون المعاملة خارجا بيعا عرفا، يعني لأنها قصد بها التمليك، في الدخول تحت النصوص الدالة على شرائط البيع أو عبارات العلماء التي تعتبر شرائط البيع. فإذا قال يعتبر وجود كذا وكذا من الشرائط في البيع، يعني حتى في هذه المعاطات لأنها بيع مثلا. لماذا؟ لعدم شمول هذه العبارات، هذه النصوص والعبارات للمعاطات المذكورة الفاقدة للشرائط. على القولين، على القول بإفادتها الإباحة، وعلى القول بإفادتها للملك. وأما على القول بإفادتها للإباحة فواضح، وذلك باعتبار أن المعاطات على القول، وأذكرك المقصود بها التمليك، لكن على القول بأن هذه تؤثر إباحة. فعلى القول بكونها تؤثر الإباحة هي ليست بيعا في نظر الشارع ولا في نظر المتشرعة، ونقصد من المتشرعة العلماء أرباب الفتاوى وأصحاب العبارات. لماذا ليست ببيع؟ بيع عرفا نعم قصد بها التمليك، لكن بيع عرفا يعني في العرف العام لا في عرف خصوص المتشرعة. أما عند المتشرعة كما عند الشارع فليست ببيع، لأن الشارع والمتشرعة العلماء ماذا أفتوا؟ بالإباحة. عندما يفتي العلماء بالإباحة فهذا نظرهم كعلماء، وهو يقول هذا حكم الشرع فيها. فالمفروض الشارع والمتشرع حكموا بالإباحة ولم يمضوها بيعا مؤثرا للملك، يعني لم يقبلوها بيعا ولم يعتبروها عندهم بيعا حتى تدخل في كلام الشارع الذي سيق لبيان اعتبار شروط في البيع أو في عبارات العلماء وفتاويهم التي تتعرض لحال البيع وشروط البيع، ليست ببيع عنده، لم يمضوها كبيع، وإنما حكموا فيها بالإباحة وبناء عليه. إذا لم تكن بيعا عند الشارع، فماذا تصنع؟ بتعبير الشارع أحيانا عنها بأنها بيع. إذا وجدنا مثل هذا ماذا تصنع؟ يقول: إذا وجدنا أن الشارع يعبر عن هذه المعاطات اللي المفروض أنه ما قبلها كبيع ولا أمضاها كبيع ولا يفترض أن تدخل عنده يرحمكم الله في البيع، ولا أن يشملها تعبيره بالبيع، لو فرض أنه عبر عنها فنقول هذا التعبير منه جار على مقتضى العرف، لأنه في لا ريب في أن هذه المعاطات التي قصد بها التمليك هي بيع عرفا، لأن حقيقة البيع هي التمليك كما أثبتناه في محل، وهذه الحقيقة مقصودة في الفرض من هذه المعاطات، فهي معاطات بيعية تمليكية، إذن هي بيع عرفا، فتعبير الشارع عنها بالبيع جري منه على ما عند العرف من معنى هذه المعاطات، من معنى متحقق في هذه المعاطات، وإن لم يكن عنده بيعان. وسابقا كنا بينا، وقبل أن أقول سابقا أقول بهذا البيان يندفع استغراب بعض المستغربين أنه إذا لم تكن بيعا عند الشارع فلماذا يعبر عنها بأنها بيع؟ نقول التعبير بلحاظ ما عند العرف، فلا استغراب فيه. وسابقا كنا بينا أن هذه حتى وإن لم تكن بيعا شرعا لكنها بيع عرفا. أين بينا هذا؟ عندما تعرضنا لمثل الإجماع الوارد في عبارة صاحب الغنية، عندما قال: لو دفع إلى البقل أو الشارب درهما فقال أعطني بقلة أو اسقني ماء إلى آخره، قال: وليس ذلك ببيع، وإنما هو إباحة للتصرف. الآن كلامنا في أي شيء؟ في المقصود بها التمليك المؤثرة للإباحة. مفروض صاحب الغنية هو هذا أيضا، أما أن المؤثرة أنها مؤثرة للإباحة فهو قال وإنما هي إباحة، وأما أن المقصود بها التمليك فالمصنف سابقا أثبت من عبارات متعددة كعبارة الغنية والشيخ والحلي وغيرهم أن المفروض في كلامهم هي المعاطات المقصود بها التمليك، وذلك ردا على صاحب الجواهر الذي حمل كلامهم على ما قصد منها الإباحة. تذكرون هذا الكلام؟ فهذا مفروض في كلام صاحب الغنية، مقصود بها التمليك مؤثرة للإباحة، عبارته في محل كلامنا. هناك هو قال ليست ببيع يدل عليه الإجماع، هناك ماذا قلنا؟ هناك من زمان وهذا قريبا أيضا أعدناه، ماذا قلنا؟ قلنا إن نفي البيع في كلمات هؤلاء وفي معاقد إجماعاتهم يراد به ماذا؟ نفي كونها بيعا على حد البيع اللفظي تؤثر الملك اللازم، لا نفي كونها بيعا من أصلها ولا حتى بنظر العرف، إذا مع أنها ليست عند هؤلاء وبحكمهم كمتشرعة كعلماء بيعا، ولذلك ليست تؤثر ملكا لازما كالعقد اللفظي المسلم أنه بيع، مع أنهم ينفون هذا، إلا أنها بيع عرفا. هذا محصل الكلام هناك، هي بيع عرفا، والنفي متعلق بالبيع المؤثر للملك اللازم شرعا على حد تأثير البيع اللفظي. هذا بينا فيه كيف أنها يمكن أن تكون ليست ببيع يؤثر الملك اللازم عند الشارع، ومع ذلك تكون بيعا عرفا. وهناك موارد أخرى، موارد أخرى تعرضنا فيها لمثل هذا المعنى، وإن كان المصنف يشير فقط إلى مورد تعرضنا لتوضيح المقصود بالإجماع على أنها ليست ببيع. لكن من الموارد الأخرى مثلا هناك ذكر سابقا عبارة قال هي بيع، ونفي صدق البيع عليها مكابرة لوضوح صدقه عليها بحسب العرف، ما دام المفروض فيها قصد التمليك. هذه عبارة أخرى. وفي مورد ثالث قال دعوى كون البيع الفاسد بحكم الشارع ليس بيعا عند العرف، بحيث إذا قلنا إن المعاطاة بيع فاسد لأن لا تؤثر ملك لازم كالبيع اللفظي، تصبح ليست بيعا عند العرف أيضا. يقول هذه الدعوة قد ظهر ما فيها من كلام المحقق الثاني عندما قال، وقريبا أيضا كررنا هذه العبارة، إن المعاطاة بيع بالاتفاق حتى من القائلين بأنها بيع فاسد، يعني حتى من مثل العلام الذي يقول بالفساد رأسا ولا حتى إباحة، فضلا عن الذي ينفي تأثير اللزوم ويقول مثلا بالجائز. لا أريد أن أقول فضلا عن الذي ينفي اللزوم ويقول بالإباحة، لأن تأثير الإباحة ليس من شؤون البيع حتى يكون في هذا شاهد أو خصوصية. واضح؟ قال المحقق هي بيع بالاتفاق بينهم حتى من القائلين بالفساد وعدم تأثير شيء. لماذا؟ قال لأنهم يقولون هي بيع فاسد، يصرحون بتسميتها بيعا وإن نسبوا إليها الفساد في حكم الشارع وعدم التأثير، فهي بيع عرفا لم يمضه الشارع. هذه كلها شواهد على أنها وإن لم تكن محكوما بصحتها عند الشارع وعند العلماء المتشرعة ومؤثرة عندهم على حد البيع اللفظي، بل حتى ولو لم تكن مؤثرة أصلا كما على رأي العلامة، حتى لم تؤثر الإباحة، مع ذلك لا تكون بيعا مؤثرا للملك، ولكن تكون بيعا عرفا. هذا ماذا نريد منه؟ نريد أن نقول إذن يمكن أن يكون الشارع ينفي كونها بيعا مؤثرا عنده، ومع ذلك تكون بيعا في العرف، فيمكن أن يجري في استعماله لفظ البيع فيها على ما عند العرف من المعنى. إذن نعود إلى الشاهد للأمر الثاني. ما هو الثاني؟ الاحتمال الثاني ليس يعتبر فيها شروط البيع رأسا. لماذا؟ لأنها ليست ببيع عند الشارع والمتشرع. لماذا؟ لأنهم ما أمضوها بيعا يؤثر الملك، وإنما حكموا بتأثيرها الإباحة. طيب فإذا عبر الشارع عنها بالبيع، نقول هو جار في هذا التعبير على ما هو عند العرف من المعنى. هذا على القول بإفادتها الإباحة، وأما على القول بإفادتها للملك كما هو القول الآخر فيما قصد بها التمليك. كلامنا على الاحتمالين الأولين، ما قصد بها التمليك فأفادت ملك، ما قصد بها التمليك فأفادت إباحة. قلنا على القول من هذين القولين بإفادتها الإباحة هذا الذي تقدم. الآن على القول بأن هذه التي قصد بها التمليك أفادت الملك، هذه لا يجيء فيها الوجه الذي تقدم. في الوجه الذي تقدم على القول بإفادة الإباحة ماذا قلنا؟ ليست ببيع عند الشارع والمتشرع، صحيح؟ فلا تدخل في دليل البيع وشرط البيع ولا في كلماتهم المتعرض لهذا المعنى، هذا لا يجيء هنا. إذا الفرض أنها قصد بها التمليك وأفادت الملك بحكم الشارع والمتشرع، إذن هي بيع عند الشارع والمتشرع، واضح؟ لا تستطيع أن تقول ليست بيعا عند الشارع والمتشرع فلا تدخل في نصه وفي عبارات العلماء، هي بيع عنده فمن شأنها أن تدخل، وتشملها أدلة شراءة البيع وعبارات العلماء في هذا المقام. ولكن مع ذلك نمنع شمول الأدلة والعبارات لها لأجل أن اللفظ المطلق للبيع الوارد في هذه النصوص والفتاوى ينصرف كما أشرنا في أصل الكلام إلى خصوص البيع اللفظي، البيع الذي هو لازم في نفسه ويجيء فيه الخيار من جهة أخرى. فلاحظ مثل قوله عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا، بيعان يعني البايعان، مأخوذ من البيع، مادة بيع. ما معنى بالخيار ما لم يفترقا؟ سابقا بينا في بيان أن هذا يدل على أصالة اللزوم، قلنا هذا يقول البيع الذي يقع من البيعين لازم في نفسه لا جواز فيه، وإنما يجيئه الجواز من جهة خيار المجلس، ثم يرتفع هذا بالافتراق فيعود كل شيء كما كان، يعني إلى الحالة الذاتية وهي اللزوم. فالبيع في فرض هذا النص والبيع اللازم، والبيع اللازم عند الشارع وعند العلماء المنصرف منه خصوص اللفظي، المنصرف من هذا اللفظ عند الشارع وعند العلماء خصوص البيع اللفظي، لأن اللازم من كل جهة إلا من جهة الخيار، ثم يزول جوازه بزوال الخيار فيعود لازما وله هذه الأحكام. وثيقة هذه الأدلة هو خصوص هذا اللفظ، يعني ولو من باب أنه قدر متيقن واضح معروف معطاط، شيء آخر محل نزاع محل كلام محل بحث، هذا العقد اللفظي هو الذي يتيقن انصراف اللفظ إليه وشموله له في أمثال هذه الأدلة. وأما تلك المعاطات فليس يشملها. وهكذا في عبارات العلماء عندما يقولون الأصل في البيع اللزوم، أو عندما يقولون البيع تمليك عين بمال، وأمثال ذلك من العبارات، فإن ظاهر هذه العبارات أيضا الانصراف إلى خصوص البيع اللفظي العقدي وخروج المعاطاة عن هذا. إذن المعاطاة وإن كانت من حيث قصد بها التمليك في الفرض، بل ومن حيث حكم الشارع والمتشرع فيها بالملك بيعا عرفا وشرعا وبالتحديد شرعا، وبهذا اللحاظ يفترض أن تدخل في كل كلام يصدر من الشارع أو العلماء يتعرض لأحكام البيع ولشرائط البيع، فتدخل في أدلة شرائط البيع وفي عبارات العلماء التي تقول يشترط كذا وكذا في البيع فيعتبر فيها هذه الشرائط، لكن نقول بعدم ذلك لأن هذه العبارات الواردة في النصوص والفتاوى التي تقول البيع كذا يعتبر في البيع كذا منصرفة إلى خصوص البيع العقد اللفظي المؤثر للملك اللازم، كما هو ظاهر مثل البيعان بالخيار ما لم يفترقا، خصوص اللازم من كل جهة الذي يجيئه الخيار والجواز من جهة المجلس، وليس كذلك إلا ما هو العقد اللفظي. أما المعاطاة فمحل كلام ونقاش وإلى آخره. فبهذا الوجه لا يكون هذه العبارات سواء من النصوص أو من الفتاوى شاملة للمعاطاة الفاقدة لشرائط البيع. أتكون؟ نعم.
لكن بحسب تقريبه تشمل ما لو قلنا بأن المعاطاة أفادت ملكا جائزا، أما ما لو قلنا بأنها أفادت ملكا لازما كما هو التفصيل في ما لو أفادت الملك فهي تشملها، فلا تنفسخ إلا بالخيار وتكون لازمة من جميع الجهات إلا من جهة الخيار، فتشملها يشملها النص والفقه.
ما فهمت بالدقة ما الذي تريد؟
يعني عندما فصلتم في المقدمة ذكرتم بأنه لو قصدنا الملك فقد تفيد ملكا وقد تفيد إباحة، ولو أفادت ملك فقد تفيد ملكا لازما وقد تفيد ملكا جائزا. ما هذا التقريب الذي قدمه ينطبق ما لو كان ملكا جائزا، أما لو كان
أي تقريب؟
التقريب هذا الاستدلال هنا من أنه أما على القول بالملك من أنها لا تدخل في كلام العلماء، فهي لا تدخل إذا قلنا بأنها أفادت ملكا جائزا، ولا يصح أن نقول بأنها لا تدخل ما لو أفادت ملكا لازم، لأنها تكون أيضا لازمة كالبيع اللفظ من جميع الجهات ولا تفسخ إلا بالخيار.
إذا أفادت ملكا لازما لا تدخل،
لا تدخل في
لا تدخل إذا أفادت الملك، كلام هنا إذا أفادت الملك بغض النظر عن اللازم والجائز. لا تدخل، لكن من أي جهة لا تدخل؟ هي إذا أفادت الملك جائزا أو لازما فهي بيع عرفا وشرعا، فينبغي أن يشملها أدلة البيع التي وردت من الشارع وعبارات العلماء، لكن لا تشملها للانصراف إلى خصوص اللفظ المؤثر للزوم.
ولكن أيضا هي تؤثر اللزوم.
كيف؟
فهذا القسم منها هذا الصنف يخرج عن يعني عن استنكار. لماذا يستنكر بأنها
لا لا أفرض تؤثر اللزوم على هذا القول، لكن يكون للازم فردان واللفظ المطلق يمكن ادعاء انصرافه عند الإطلاق إلى خصوص فرد منه، وهذا هو المدعى يدعي الانصراف إلى خصوص اللفظي، وفرض هي تؤثر اللازم ولكن مع ذلك منصرف عنها لفظه البيع ولا يشملها.
ما هو سبب
الانصراف؟ هكذا يكون متبادر من تعبيرهم بالبيع، وهذا سابقا ذكره في موارد متعددة، يعني اليوم تعترضون علي لا أدري لماذا إلا إذا كنتم نسيتم، سابقا ذكره أكثر من مرة، قال المنصرف من عبارات العلماء عندما يقولون بيع هو هذا اللفظ الذي يكون بالعقد بالإيجاب والقبول، كيف عندما يعرفون البيع يقولون البيع هو الإيجاب والقبول الدلان على كذا، وواضح أنه اللفظي كذلك مثلا البائع يكون الأصل فيه اللزوم، يعني هذا البائع العقد، البائع مثلا يثبت فيه خيار المجلس إلى أن يفترقا، يعني هذا العقد عقد البائع، هكذا بالانصراف. مثل مثلا هذا النص الذي ذكرناه الآن، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، ها هذا ماذا ظاهره؟ اللازم من كل جهة الذي فيه الخيار من جهة المجلس. وبهذا أي شيء؟ هذا البيع اللفظي، هذا بيع اللفظ. المعاطاة ماذا؟ قد وقد لا، وفيها كلام وخلاف ونقاش. لا يصل، لا يكفي هذا المعنى، هذا بالانصراف يريد ذاك، مجرد ثبوت حكم هذا للمعاطاة بدليل من خارج لا يجعله داخل في هذه الأخبار، هكذا المدعي يعني. كيفما كان، في الخلاصة نقول التأمل في هذه العبارات لا يبقى معه شك في أن إطلاق لفظ البيع في النص والفتوى إنما يراد به ما لا يجوز فسخه في نفسه، وإنما جاز فسخه إما من جهة الخيار أو من جهة التقايل، اللذين لا ينافيان اللزوم الذاتي. طب ما هو هذا الذي هي هذه حاله؟ لزوم في ذاته مسلم وله الجواز من جهة الخيار الذي يعطي حق الفسخ قهرا، أو من جهة التقايل الذي يجوز معه التفاسخ بالتراضي، هو هذا البيع العقدي اللفظي. فالمعاطاة غير مشمولة بهذه العبارات. هذا بالنسبة إلى الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث الذي هو التفصيل بينما لو قلنا بإفادتها الملك فيعتبر الشروط، وبينما لو قلنا بإفادتها الإباحة فلا تعتبر هذه الشروط. الوجه في هذا التفصيل، أما بالنسبة إلى الشق الأول وهو أن نقول بإفادتها الملك، فقد ظهر مما ذكرناه في الاحتمال الأول. في الاحتمال الأول شوف عندنا احتمالان، الأول والثاني. في الأول قلنا يعتبر الشروط مطلقا، أفادت ملك أو إباح. في الثاني قلنا لا يعتبر شروط مطلقا، أفادت ملك أو إباح. الآن نريد أن نفصل فنأخذ من كل شقة. من الأول نأخذ شقة إفادتها الملك الذي نقول فيه يعتبر الشروط، ويكون الوجه فيه ما ذكر هناك من الوجه، من أنها بيع عرفا وشرعا فيشملها أدلة البيع. وإن كان هو هناك ما قال بيع عرفا وشرعا، قال يشهد له أنها بيع عرفا على كل تقدير، ها يشهد له لهذا الإطلاق أنها بيع عرفا على كل تقدير. لكن نحن الآن لا نريد الإطلاق، نريد أحد شقي الإطلاق وهو اعتبار الشروط على تقدير إفادة الملك. خب يكفينا حينئذ، أو نستطيع حينئذ أن نقول لأنها بيع عرفا وشرعا، حتى لا تقول شرعا ليست ببيع كما قيل في بعض الكلام الأخير في الوجه الثاني، فلا تدخل في عبارات الشارع والمتشرعة، نقول لا بيع عرفا وشرعا، فتدخل في نصوص الشارع وتدخل في كلمات العلماء، وكل ما ورد من هذا يدل على شيء من شروط البيع فهو شامل له. فعلى هذا التقدير أي أن يقال بإفادتها الملك يعتبر فيها كل شروط البيع. وأما بالنسبة إلى الشق الثاني منه وهو أن نقول بإفادتها للإباحة، فهذا ظهر مما ذكر في الوجه الثاني على تقدير القول بإفادتها للإباحة، لأنه في الثاني كان مطلقا الاحتمال مطلق أفادة الملك أو الإباحة. في شقه المرتبط بإفادة الإباحة ماذا قلنا؟ قلنا هي وإن قصد بها التمليك صحيح، وكانت بيعا عرفا، لكنها لم تمضى من قبل الشارع ولم يحكم فيها بتأثير الملك، فليست عنده بيعا ولا عند المتشرع، وهذا نتمسك له أو به هنا على تقدير إفادة الإباحة، هي ليست بيعا عند الشارع ولا عند المتشرع، فلذلك لا يشملها نصوص الشرع ولا كلمات المتشرعة الواردة في بيان ما يعتبر في البيع من أحكام وشرائط. يبقى هنا تفصيل آخر يمكن أن يعد احتمالا رابعا في المسألة، لكن نتركه إن شاء الله إلى وقت آخر، نريد أن نقرأ بعض العبارات. قال: وأما على المختار من أن الكلام والنزاع والبحث فيما قصد به البيع والتمليك، فهل يشترط فيه شروط البيع مطلقا، يعني وإن قلنا بإفادتها الإباحة، أم لا يشترط فيها شروط البيع مطلقا، يعني وإن قلنا بإفادتها التمليك الملك، أم يبتني القول باعتبار الشروط وعدمه على القول بإفادتها للملك فتعتبر، والقول بعدم إفادتها إلا الإباحة فلا يعتبر؟ وجوه ثلاثة. يشهد الأول اعتبار مطلقا كونها بيعا عرفا على التقديرين أفادت الملك أو الإباحة، فيشترط فيها جميع ما دل على اشتراطه في البيع. العبارة ما أدري كيف، فيشترط فيها جميع ما دل من الشروط على اشتراطه في البيع، واضح؟ هكذا نقرأ: يشترط فيها من الشروط جميع ما دل بالأدلة على اشتراطه في البيع. ويؤيده الشاهد الثاني أن محل النزاع بين العامة والخاصة في المعاطاة هو أن الصيغة معتبرة في البيع كسائر الشرائط أم لا، كما يفصح عنه عنوان المسألة في كتب كثير من الخاصة والعامة، فمن تفى فيه، يعني هذا يعطي المفروغية عن أن الشرائط أخرى موجودة، وإنما السؤال عن اعتبار الصيغة وعدم اعتبارها، فمن تفى فيه غير الصيغة من شروط البيع، المعاطاة اللي ليست فيها لا الصيغة ولا غير الصيغة، خارج عن هذا العنوان، ليس محل الكلام. وإن فرض هذا القسم من المعاطاة مشاركا له، يعني لما هو داخل تحت العنوان أو للعنوان يعني لما تحت العنوان في الحكم، كيف يشاركه في الحكم؟ إذا قلت الداخل في العنوان ما اجتمع فيه سائر شرائط كالبيع اللفظي لا يشترط اللفظ، تؤثر ملكا لازما، ها تلك، طب هذه ماذا تؤثر ملكا لازما؟ قد يقال لا، لكن على الأقل إذا قلت تلك الواجد لجميع شرائط البيع إلا الصيغة فاسدة لا تؤثر ملكا لازما، فهذه حتما لا تؤثر ملكا لازما وتشاركها في هذا لفقدها شرط تأثير الملك اللازم وهو اللفظ، هذا قدر متيقن. أما أنه إذا قلت تلك كالبيع اللفظي لاحق له حكم وحكم في تأثير الملك اللازم، فهذه الأخرى أيضا التي ليس فيها شرائط البيع تكون كذلك، هذا يحتاج إلى تأمل شوي، لا يعني لست أجزم به الآن، وإن كان ظاهر العبارة أنه مشارك له في الحكم مطلقا، يعني على تقديره الحكم بالفساد والحكم بالصحة بتأثير الملك اللازم. ولذا هذا الرجوع إلى أصل الفكرة أنها بحسب كلامهم مفروغ ومفروض واجديتها لسائر الشرائط، لأنها كذلك ادعى في الحدائق أن المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة صحة المعاطاة المذكورة إذا استكملت شروط البيع غير العوض غير الصيغة المخصوصة. طيب صحيحة بأي معنى؟ وأنها تفيد إباحة تصرف كل منهما فيما صار إليه من العوض. يرد على التوهم، ومقابل المشهور في كلامه قول العلامة رحمه الله في النهاية بفساد المعاطات من أصلها كما صرح به هو صاحب الحدائق بعد ذلك. فلا يكون كلامه موهما لثبوت الخلاف في اشتراط صحة المعاطات باستجماع شرائط البيع. لا تتوهم أنه إذا قال المشهور أن صحة المعاطات مشروطة باستجماع جميع شرائط البيع، يعني تلك التي في محل النزاع نحكم بصحتها على وجه تأثير الإباحة لابد فيها من وجود جميع شرائط البيع، هذا قول المشهور. لكن غير المشهور لا يعتبر وجود جميع الشرائط المذكورة، فلا يدل على ما قلت من المفروغية عند الكل عن وجود الشرائط. يقول لا، هذا ليس هكذا، الكل يفترض وجود هذه الشرائط، المشهور يختار فيها حينئذ بعد المشهور من القائلين بعدم اللزوم يختار فيها أنها صحيحة تؤثر إباحة، العلامة اختار فيها أنها فاسدة لا تؤثر حتى الإباحة. بقية الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.